يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في الحلقة الخامسة من برنامج فقه رمضان. بداية نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويسلمكم، حيا الله السلام مشاهدين جميعا.
نرحب بتواصلكم مشاهدين الكرام عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا، وأيضا عبر رقم الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، نستقبل فيها أسئلتكم ومشاركاتكم عن هذا البرنامج. بداية شيخنا، من المحاور التي أو من المسائل التي تكثر في رمضان حرص بعض الناس أن يخرج زكاته في شهر رمضان، فما هو توجيهكم في كيف إخراج الزكاة لمن أراد أن يخرجها في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الزكاة في غالبها تعتبر من العبادات الحولية التي تجب في كل عام مرة، والحول المعتبر في الزكاة هو الحول الهجري. فكثير من الناس يجعل زكاته في رمضان، يجعل الحول الذي يحتسب فيه زكاته في رمضان، وهذه عادة حسنة أن الإنسان يعني يجعل حوله الزكوي في شهر رمضان. وقد أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قد قال لأصحابه هذا شهر زكاتكم، فهذا العمل له أصل بإذن الله تعالى. إلا أن الزكاة إذا وجبت في أي يوم في السنة يجب إخراجها في ذلك اليوم ولا يجوز تأخيرها، لكن نحن نتكلم عن يوم يجعله الإنسان حولا له يخرج فيه زكاته. فلو جعل الإنسان مثلا اليوم العاشر من رمضان هو يوما يخرج فيه زكاته كل عام، ونعني بالزكاة هنا زكاة النقود مثلا وعروض التجارة والاستثمارات أو الأسهم أو غيرها، فما هو الواجب عليه في ذلك اليوم؟ نقول انظر في هذا اليوم ما تملكه من الأموال، وأنواع الأموال التي لدى الإنسان كثيرة التي يشترط لها الحول، لأن لو أردنا الحديث مثلا عن زكاة الزروع والثمار فإن زكاتها لا حول لها، وإنما تخرج الزكاة في يوم الحصاد، آتوا حقه يوم حصاده. لكن نحن نتكلم عن الزكاة التي هي لعموم الناس في نقودهم وأموالهم، فهذه لها حول. فإذا جعل الإنسان حوله مثلا في اليوم العاشر من رمضان فإننا نقول انظر في هذا اليوم ما تملكه من الأموال فأخرج عنه ربع العشر وهو 1/40. فلو كان الإنسان يملك في ذلك اليوم مثلا فرضا 10,000، فإن الواجب عليه حينئذ ربع العشر وهو 250 تقريبا، لأن العشر هو 1000 وربعه 250، ينظر في ذلك اليوم. طيب ما هي الأموال التي يدخلها في هذا الحساب؟ الأموال التي يدخلها في هذا الحساب، أولا النقود، والنقود لها صور وأشكال عديدة. النقود أحيانا تكون في يد الإنسان، وأحيانا تكون ودائع بنكية، وأحيانا تكون في منزله أو مدخرة في مكان ما، هذه كلها تجب فيها الزكاة في ذلك اليوم. قد يقول قائل إن بعض النقود المملوكة لي في يوم العاشر من رمضان وهو يوم الحول الذي جعلته لنفسي، بعضها لم يمضي عليه في ملكي إلا 6 أشهر، وبعضها 7 أشهر، وبعضها شهران، وبعضها أقل أو أكثر، وبعضها مضى عليه سنة أو أكثر. وهذه مسألة، وخصوصا إذا كان الذي يحسب الزكاة مثلا موظفا في شركة أو في هيئة حكومية أو غير ذلك، فغالبا يكون مدخراته أو إيراداته من الرواتب أو من إيجارات أو أصحاب الأعمال الحرة أو المهنية، تكون إيراداتهم غالبا بشكل يومي أو شهري أو أسبوعي. نقول لأهل العلم في هذه المسألة قولا. القول الأول أن كل مال مستفاد يحسب له حول مستقل، وبالتالي كل ما جاءك راتب فإنك تجعل له حولا مستقلا، وكل ما جاءك دخل تجعله حولا مستقلا. هذا القول الأول. والقول الثاني وهو قول الحنفية أن المال المستفاد يضم إلى ما عند الإنسان من أموال أخرى في الحول. فإذا استفاد الإنسان مالا في منتصف الحول قبل نهاية الحول بشهر أو شهرين، فإنه في احتساب الحول تضم إلى ما عنده من الأموال. وهذا القول هو القول الصحيح، بل القول الذي لا يسع الناس غيره في هذه الأيام، لأنه من الذي سيجعل هناك كل ما نزل له راتب سيجعل له حول مستقل وسيجعله في حساب مستقل، أو سوف يصرفه ويجعله في محفظة مستقلة على الأموال الأخرى بحيث أنه يميز أن هذا المال مضى عليه حول أو لم يمضي عليه حول، لأن الأموال في الحساب الجاري كل ما نزل راتب تختلط. ولا يمكن للإنسان أن يقول أني أنا صرفت مصروفات هذا الشهر من الأموال التي كانت استفدتها في شهر رجب، أو يقول إنسان لا هذه من الأموال استفدتها في شهر جمادة، أو يقول في الأموال استفدتها في شهر، لا يمكن هذا، لأن الأموال كلها تنزل في حساب جاري واحد. فلأجل هذا أقول من كان له راتب شهري وينزل في حساب واحد فلا يسعه إلا أن يعمل بقول الحنفية، وهو أن المال المستفاد يضم في الحول إلى المال الذي عنده. مذهب الحنفية رحمه الله تعالى مبني على مبدأ، وهو أن لكل مكلف حولا، فكل ما جاءت النقود هو سيخرجها في ذلك الحول. مذهب غيرهم رحمه الله تعالى يرون مبني على مبدأ آخر، وهو أن لكل مال حولا، يقول هذا المال المستفاد في شهر رجب هذا له حول، هذا المال المستفاد في شهر شعبان هذا له حول، المال المستفاد في شهر جمادة له حول. لكن هذا في الحقيقة لا يتأتى اليوم مع وجود الحسابات الجارية وضم الأموال بعضها مع بعض. فلذلك مذهب الحنفية حقيقة هو الذي يمكن تطبيقه وليس ببعيد عن الصواب. لما؟ لأنه مبدأ إعمال الحول هو مبدأ متفق عليه بين الحنفية وغيرهم، يعني مبدأ إعمال الحول مبدأ متفق عليه بين الحنفية وغيرهم. ولكن هل نعمل الحول في كل مال مستفاد على حدة، أم نعمل الحول في جنس هذا المال؟ فأقول النقود كلها حولها يوم عشر، فكلا المذهبين أعمل الحول. يشبه إعمال الحنفية لهذه الطريقة في الحول. الجمهور رحمه الله تعالى أعملوا الحول في أرباح التجارة بنفس طريقة الحنفية. كيف؟ يقولون إن التاجر لو بدأ تجارته مثلا في بداية عشر رمضان إلى عشر رمضان، فرضا يزكي في كل عشر رمضان، فبدأ في عشر رمضان الماضي بنفترض ألف ريال، تاجر وباع واشترى وباع واشترى، في كل شهر يزيد مثلا مال تجارته يزيد مئة ريال فرضا، فسيأتي في السنة القادمة بعد 12 شهرا، لو افترضنا أن الزيادة في كل شهر 100 ريال فإنه سيزيد 1200 ريال على 1000 التي عنده، فهو كان عنده 1000 وزادت 1200 خلال السنة، فلما جاء 10 رمضان القادم صار عنده 2200 ريال، 1000 ابتدأ بها تجارته و1200 أرباح. لاحظ الجميع سواء الحنفية أو الجمهور يوجبون عليه الزكاة في 2200 ريال كاملة، مع أن بعض هذه 2200 إنما حدث له في أثناء الحول ولم يمضي عليه حول مستقل. فالجميع يقول إن ربح التجارة يضم إلى أصله. الحنفية يعملون نفس المبدأ فيقولون إن هذا المال المستفاد الرواتب الإيرادات إيرادات الأعمال الحرة أو المهن الحرة لا يقولون تضم إلى أصله، يقولون تضم إلى جنسها. فهو عنده نقود خلاص إذا نضمها إلى النقود. لماذا؟ لأن النقود لكل مكلف له حول واحد في عامه، فهو يخرج زكاته في يوم مثلا العاشر من رمضان، اليوم الأول من رمضان، في شهر شعبان، أيا كان. على حقيقة نحن نقول إذا جعل الإنسان حوله في اليوم العاشر من رمضان فهذا حسن. إذا مبدأ إعمال الحول متفق عليه، ولكن طريقة إعمال الحول مختلفة بين الحنفية وبين الجمهور. فالجمهور يعملونها في كل مال مستفاد بحسبه، والحنفية يعملونها في ذمة المكلف، يقولون لكل مكلف حول واحد في هذا الجنس من جنس الأموال. فنعود نقول طريقة الاحتساب. الإنسان في النقود اليوم حقيقة الغالب الناس ذوي الإيرادات الشهرية والأسبوعية واليومية لا يسعهم إلا أن يعملوا بقول الحنفية، وهو أن لكل مكلف حولا. فنقول لهذا السائل أو الغير، نقول اجعل لك حولا يوما يحول فيه الحول عندك في السنة، اجعله مثلا في العاشر من رمضان، وانظر ما عندك من النقود في ذلك اليوم فأخرج زكاته، وإن كان بعض أفراد هذه النقود لم يمضي عليه حول، والله تعالى.
طيب، من الأسئلة في هذا الباب الديون التي للشخص على الآخرين، كيف يحسبها في الزكاة إن كانت ضمن الزكاة؟
الديون التي للإنسان على غيره، بمعنى أنه هو سلف غيره. الديون التي للإنسان على الآخرين على أنواع، أحيانا تكون سلف قرض حسن، يعني مثلا أعطى أخاه 1000 ريال أو 2000 ريال سلفة، أو أعطى أحد أقاربه مثلا أو زميله في العمل. النوع الثاني من أنواع الديون التي للإنسان ديون ناشئة عن بيع، كان يكون باع مثلا جهاز لابتوب أو جهاز كمبيوتر أو جوال على شخص آخر ويسدده ذلك الآخر بعد شهر شهرين أو سنة أو سنتين، إذا أحيانا تكون ناشئة عن بيع. وأحيانا تكون ناشئة عن إجارة، بمعنى أنه يكون أجر مثلا، أجر منزله لمدة سنة والإيجار يعتبر دينا لم يقبضه بعد من ذمة المستأجر. أحيانا يكون الدين مؤخر النكاح، مؤخر الصداق، صداق المرأة. فالمرأة أحيانا تطلب في صداقها أو مهرها، تطلب مثلا نصفه أن يكون معجلا ونصفه الآخر يكون مؤجلا إلى أجل محدد معلوم. هذه كلها أنواع من أنواع الديون التي للإنسان على غيره، بمعنى أنه يطالب بها غيره. فهذه الديون التي يطالب الإنسان فيها غيره، نقول الأصل أن تنظر إلى الشخص المديون، فإن كان هذا المديون أو المدين موسرا باذلا فإنه يجب عليك أن تزكي هذا الدين الذي تملكه أنت أيها الدائن، يعني صاحب الدين يزكي هذا الدين. وإن كان هذا المديون الذي سلفته أو تطالبه معسرا أو مماطلا فإنه لا يجب عليك زكاة هذا الدين إلا إذا قبضته فتزكيه لسنة واحدة. طيب، من هو الموسر؟ الموسر هو المليء الباذل الذي إذا طلبته الدين أعطاك. وأما الذي إذا طلبته لم يعطك فهذا عنده أحد مشكلتين، إما أنه معسر ليس عنده مال، وإما أنه ماطل، يعني بمعنى أن عنده مال ولكن لا يبذله لك. بعض الناس عنده مال لكن يؤخرك، لا يريد أن يبيع مثلا عقار عنده، لا يريد أن يصرف أموال عنده، يقول انتظرني قليلا، انتظرني غدا، بعد غد، الشهر القادم. هذا مماطل. فالذي أعطيته المال إن كان موسرا باذلا، متى ما طلبته أعطاك، فنقول احسب هذا المال من جملة أموالك. فإذا جاء يوم الحول وهو يوم العاشر من رمضان، سوف تنظر ما في جيبك من النقود وما في حساباتك البنكية، وانظر كذلك فيما لك من الديون على الناس، فتقول مثلا أنا في جيبي مثلا 1000 وفي حساباتي البنكية مثلا 5000، هذه صار المجموع 6000، ولي على زيد من الناس 4000، وزيد من الناس هذا موسر وباذل، ومتى ما طلبته حقي فإنه سيعطيني. إذن كم صار الآن الأموال التي تجب عليك الزكاة فيها؟ 1000 في جيبك و 5000 وديعة في البنك، هذه صارت، أو حساب جاري لدى البنك، هذه صارت 6000، و 4000 عند زيد من الناس، هذه صارت 10000. قال بعد ذلك ولي على مثلا صالح من الناس 5000، ولكن أطالبه بها منذ مدة ولم يسددني. فالآن نقول لك، هل تزكي 10000 أم 15000؟ نقول لا، زكي 10000، المال الذي في جيبك والمال في حساب الجاري والمال الذي لك على زيد، لأن زيدا باذل وموسر، ولا تزكي المال الذي لك على صالح، لأن صالح طالبته سنين ولم يوفك المال ولم يسدد الدين الذي عليه. إذن نقول الديون التي للإنسان على غيره تنقسم إلى نوعين. النوع الأول أن يكون الدين على موسر باذل، فهذا تجب فيه الزكاة في كل عام، كل يوم حاول تزكي. والنوع الثاني من الديون، الديون التي لك على غير باذل، إما على معسر أو مماطل، فهذه لا يجب عليك أن تزكيها كل عام، ولكن إذا قبضتها فإنك عند القبض تزكي هذا المال لسنة واحدة، والله تعالى.
ممكن كذا يثار سؤال، في مثلا شخص مؤجر له شقة مثلا وإيجارها شهري، فعندما يحسب الزكاة يحسب الإيجارات التي لم تصل من الشخص، يعني بقي له شهر أو شهرين لم يسددها وهو موسر، فيحسب الشهرين هذه التي لم يسددها.
نعم، هذا الظاهر، أنه يحسب هذه الأجرة باعتبارها دينا من الديون. وفي مذهب طائفة من أهل العلم يقولون أو يشترطون أن يكون قد مضى على العقد سنة، أن يكون قد مضى على العقد سنة، لكن الظاهر والله تعالى أن هذا غير لازم.
طيب بالنسبة للديون التي على الشخص كيف يحسبها؟ هل يخصمها من لما يريد أن يصل إلى الحول؟ هل يخصم الديون التي عليه للناس؟
لا، أحسنت. لما جاء يوم العاشر من رمضان وجاء هذا الإنسان يحسب زكاته وحسب الأموال التي بيده وحسب الأموال التي في البنك والأموال التي له عند الناس، فوجدنا أن هذا الشخص المزكي صار حسب أمواله صارت 10000، وقلنا له لا تحسب الدين الذي لك على صالح لأنه معسر ولا يسدد أو مماطل وهو 5000، فاحذفها من وعائك الزكوي، صار يزكي 10000. طيب جاءنا هذا الشخص وقال أنا مديون لسعيد ويطالبني إما الآن أو أنه سيحل علي الدين بعد شهر أو شهرين أو بعد سنة أو سنتين، فأنا مديون بفرضا 5000، فهل أخصم هذه 5000 وأعتبر أن الزكاة التي علي بدل أن تكون 10000 ستكون 5000 فقط، سوف أخصم الديون التي علي؟ نقول الديون التي على الإنسان فيها تفصيل، فهناك قدر منها يخصم وقدر منها لا يخصم. ما هو هذا التفصيل؟
طيب نستأذنكم شيخنا كان يكون هذا التفصيل بعد فاصل قصير.
طيب
مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود لكم بإذن الله.
للفقراء حق في مالي، مفروض في المال زكاة، ولها مقدار معروف فيه الفرض وليس سوى،
فغني يعطي لفقير عند الحول بلا تأخير.
لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة.
بزكاة المال يساعده ببشاشة وجه وسرور، أعطي المال لوجه الله لا أعطي لرياء الناس.
لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة.
لا أطلب فخرا وتباهي، البذل ينمي الإحسان، نفسي بزكاتي أعليها وأطهرها وأزكيها، وبها الأموال أنميها وإلهي سيبارك فيها.
لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة.
البركة تجلب بالبذل، ربي أصلح لي أحوالي وأعذني من شر البخل وفقني لزكاة المال.
لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة.
حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل. كنا شيخنا قد بدأنا في الكلام عن الديون التي على الإنسان، هل يخصمها يعني إذا حل عليه الحول، هل يخصمها من ماله؟
نعم، إذا وجب على الإنسان الوعاء الزكاة ويحتسبه فوجد مثلا 10,000 ريال وكان عليه دين قدره 5,000، فهل يزكي 10,000 أم نقول أخصم الدين الذي عليك وهو قدره 5,000 وزكي فقط 5,000 الباقية؟ نقول هذه الديون التي على الإنسان فيها تفصيل، فيها تفصيل نوعين. أولا الديون التي عليك لا تقابل بالأموال الزكوية التي عندك، إذن هذه القاعدة الأولى، الديون التي عليك لا تقابلها، لا تخصمها من الأموال الزكوية مباشرة. كيف؟ فرضا إنسان، ولعلي أفصل هذه المسألة، فرضا إنسان عنده مثلا 100,000 و هذه 100,000 التي عنده نقد كاش، وأراد شراء سيارة قيمتها 100,000، فاستلف 100,000 أخرى غير التي عنده بيده لشراء سيارة. طيب لماذا لم يصرف المال الذي عنده؟ نفترض أن هذا المال الذي عنده في أسهم أو في استثمار أو في عروض تجارة أو في ذهب أو حلي، المهم أنه من الأموال الزكوية، فاستلف 100,000 حتى لا يؤثر على هذا المال واشترى سيارة. فالآن لما جاء يوم 10 رمضان قلنا له ماذا عندك من الأموال؟ قال عندي حقيقة 100,000 فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها حساب جاري، لأنها نقود، لأنها عروض تجارة، لأنها ذهب أو فضة، المهم عندي 100,000 فيها الزكاة. طيب وماذا عندك أيضا؟ قال وعندي سيارة أستخدمها، والسيارة التي يستخدمها لا زكاة فيها. دائما عروض القنية التي للإنسان يستخدمها مثلا مثل السيارة والمنزل والملابس والأثاث، هذا لا زكاة فيه. فقال عندي سيارة وهذه لا زكاة فيها، فكم الزكاة التي عليه؟ سنقول له زكي 100,000. فقال خذوا بالاعتبار أن علي دينا قدره 100,000، فهل يجب علي زكاة 100,000 هذه التي بيدي، أم نقول إن علي دين 100,000 وبالتالي لا يلزم علي زكاة فيها؟ نقول لا، هذه 100,000 التي عليك تقابل السيارة، لأن عندك سيارة ب100,000، فهذه 100,000 التي عليك تقابل السيارة وبالتالي يجب عليك زكاة 100,000 التي عندك. واضح هذا؟ يعني كأنه نقول زكي 100,000 التي عندك. إذن الديون التي على الإنسان أولا نقول يجب أن هذه الديون تقابل الأموال غير الزكوية التي عندك، لو كان عندك سيارة تستعملها، لو كان عندك بيت تسكنه، عندك أثاث، عندك ملابس، عندك أرض للدخار مالك، هذه أصول لا زكاة فيها. لماذا؟ لأننا لا نريد أن نقلل الوعاء الزكوي بخصم المزدوج، فنخرج أولا هذه الأصول غير الزكوية، ثم نخرج ثانيا الديون التي على الإنسان. هذا فيه إشكال. فلذلك نقول القاعدة الأولى في قضية مسألة هل أخصم الديون التي علي أم لا، نقول القاعدة الأولى الديون التي عليك احسبها كاملة. قال الديون التي عليك كاملة 100,000. ثانيا نقول هذه الديون التي عليك أولا قابل بها الأموال التي لا زكاة فيها. عندك بيت؟ قال نعم عندي بيت يساوي 100,000. نقول خلاص هذه 100,000 مقابل هذه 100,000، إذن أموالك الزكوية أخرجها كأنه ليس عليك دين. طيب قال لا ما عندي بيت ولا أملك بيت ولكن عندي سيارة تساوي 100,000. نقول إذن هذه 100,000 التي عليك تقابل السيارة، وبالتالي أخرج الزكاة في مالك الذي عندك المال الزكوي كاملا غير منقوص كأنه ليس عليك دين. طيب الحالة الثانية أن يقول مثلا إن السيارة التي عندي تساوي 50,000 فقط وليس عندي أموال أخرى، عندي السيارة فقط وعندي ملابس وأثاث وكذا تساوي 10,000 فرض، فصار المجموع 60,000 أثاث أو قنية أو أيا كان من الأموال التي عنده، صارت تساوي 60,000، والدين الذي علي 100,000. نقول هذه 100,000 تتجزأ إلى جزئين، الجزء الأول 60,000 يقابل عروض القنية أو أموال القنية التي تقتنيها التي لا زكاة فيها، بقي 40,000 أخصم من الأموال والنقود التي يجب عليك فيها زكاة، أخصم منها 40,000. فكم هذه الأموال التي عندك يجب فيها زكاة؟ الأموال الحسابات الجارية والديون التي لك والنقود وغيرها، قال هذه مثلا تساوي 100,000. نقول إذن أخصم 40,000 هذه عليك دين فيها. قال الدين الذي عليه 100,000. نقول نعم وإن كان الدين الذي عليك 100,000 لكن لا تخصم ال 40,000، لأن 60,000 جعلناها في مقابلة سيارتك وأثاثك وليس في مقابلة الأموال الزكوية التي تملكها. وبالتالي ما دام عندك أنت 100,000 تريد زكاتها، أخصم منها 40,000 فقط مقابل الدين الذي عليك، وزكي المتبقي وهو 60,000. الحالة الثالثة لو جاء الإنسان وكان عنده أصول زكوية قدرها 100,000 نقود وحسابات جارية وديون عند الناس، طيب وعنده سيارة تساوي 50,000 وأثاث ومنزل وبيت يساوي 50,000، هذه 100,000، وعليه دين يساوي 200,000، فنقول هذه 200,000 تتجزأ إلى جزئين، الجزء الأول 100,000 يقابل ما عندك من أصول القنية التي لا زكاة فيها وهي السيارة والأثاث والمنزل، ومئة ألف أخرى لأن الدين الذي عليه 200,000، ومئة ألف أخرى تقابل الأموال الزكوية التي عندك وقدرها 100,000، فصار عندك 100,000 وعليك دين 100,000 وبالتالي لا زكاة عليك. إذن متى تؤثر الديون التي على الإنسان في زكاته؟ نقول إنها تؤثر فقط بالقدر الذي يزيد عن أمواله الأخرى التي لا زكاة فيها. فكم أموالك التي لا زكاة فيها؟ قال والله عندي سيارة وعندي بيت وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، قيمتها كلها مثلا 1,000,000. نقول حسنا كم الدين الذي عليك؟ قال الدين الذي علي 500,000. نقول إذن لا تأثير له على زكاة أموالك البتة، أخرج زكاة أموالك كأنه ليس عليك دين. طيب قال الدين الذي علي 1,000,000 وليس 500,000، 1,000,000، نقول أخرج زكاة أموالك كأنه ليس عليك دين البتة. طيب قال الدين الذي علي 2,000,000، نقول خلاص ما دام صار عليك 2,000,000 وأنت تملك أموال غير أموال المنزل والعقار والسيارة التي لا زكاة فيها قدرها مليون، فإن معنى ذلك أن سيفيض مليون يؤثر على زكاتك. هذا الذي يستحق الخصم من أموالك الزكوية.
جميل جميل.
هذا هو التفصيل في قضية ومسألة الدين الذي على الإنسان، هل يخصمه من الزكاة أم لا. طبعا ما هي صور الديون التي على الإنسان؟ أحيانا الإنسان يأخذ سلفة من قريب أو صديق، أحيانا يكون قد اشترى سيارة بالتقسيط أو بالتأجير المنتهي بالتمليك، أحيانا يكون قد أخذ سلفة بالمرابحة، أحيانا قد يكون أخذ قرضا من الدولة أو من هيئة حكومية أو من الشركة التي وظفته أعطته سلفة راتب شهر أو شهرين. هذه كلها ديون على الإنسان، ديون على الإنسان، هل يخصمها أم لا؟ بالتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل والله تعالى.
ممكن ندخل في الديون التي على الإنسان، إيجار الشقة مثلا.
أحسنت، يدخل فيه الإيجار الذي على الإنسان لهذا العام، لأن الزكاة حولية فلا يدخل فيها الإيجارات المستقبلية والله تعالى، لأن المنافع تحدث شيئا فشيئا.
جميل. طيب ننتقل شيخنا إلى مسألة من مسائل الزكاة المهمة، مسألة زكاة الحلي للمرأة، هل تخرج الزكاة فيها أو لا؟
جمهور أهل العلم يقررون أنه لا تجب زكاة على المرأة في الحلي الذي تملكه، سواء كانت تلبسه أو اعتادت لبسه أو كانت قد تركته فترات طويلة لا تلبسه. ويرى الحنفية رحمه الله تعالى أنه يجب على المرأة أن تزكي حليها، وهذا الرأي وهو مذهب الحنفية قال به من العلماء المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، جميعا وافقوا الحنفية في إيجاب الزكاة على المرأة في حليها. وجمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة وطائفة من الصحابة منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لا يرون وجوب الزكاة في الحلي، وهذا الذي يعني نميل إليه والله تعالى. لكن نقول إذا كانت المرأة قد اعتادت أن تخرج صدقات من مالها، فإخراجها الزكاة عن حليها احتياطا خير من إخراج الصدقة العامة. فلذلك نقول من شاءت من المرأة أن تخرجه احتياطا لأجل أن القول بالوجوب هو قول الحنفية ووافقهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأرادت أن تأخذ بمذهب الاحتياط وإبراء الذمة، فهذا لا شك أنه أفضل وأعلى. وإن أرادت أن تسير على الأصل وهو مذهب الجمهور دون أخذ بالاحتياط فهذا الأظهر والله تعالى أعلم، لأن القاعدة في أموال القنية أنه لا زكاة فيها. منشأ الإشكال في زكاة الذهب الحلي أن الذهب مال زكوي، والقنية أموال القنية ليس فيها زكاة، فصار التعارض في ذهب الحلي. وإلا لو كان هناك أموال يستعملها الإنسان مثل الشماغ والثياب وغيرها هذه لا زكاة فيها، أو الأقلام أو الساعات هذه لا زكاة فيها. لكن منشأ الإشكال أن هذا فيه ذهب، فرأى الحنفية تغليب الذهب وأنه مال زكوي، ورأى الجمهور تغليب مبدأ القنية وأنه لا زكاة في أموال القنية والله تعالى.
طيب نستاذكم شيخنا في اتصال معنا بشير من السعودية، حياك الله يا بشير.
الله يحييك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال، عندنا نظام جمعية كل شهر يدفعوا مثلا 1000 ريال، والجمعية هذا الوالدة استلمت بعد 12 شهر، يعني كل شهر تدفع السموم 1000 ريال واستلمت بعد 12 شهر، هل المال تزكي المال كله ولا تستنى إلى ما تحيل الحول السنة الجاي؟
كذا واضح شيخ؟
اي نعم.
جزاك الله خير يا بشير.
يعني ما يتعلق بالجمعيات، نقول الجمعيات إذ الإنسان في الجمعية إما أن يكون دائنا وإما أن يكون مدينا، إما أن يكون هو الذي يطلب وإما أن يكون هو المطلوب. كيف؟ إذا كان الإنسان قد استلم الجمعية في البداية، فرضا الشخص الأول، فهذا الذي استلم الجمعية في البداية الشخص الأول سيكون مطلوبا ومديونا لفرضا هذه الجمعية مشترك فيها 12 شخص لمدة سنة، سيكون مطلوبا لأحد عشر شخصا كلهم يطالبونه، سيوفي فلان في الشهر الثاني وفلان في الشهر الثالث وفلان في الشهر الرابع. ففرضا أنه بعد 3 أشهر أو 4 أشهر جاء يوم 10 رمضان وهو يوم الحول. احنا اتفقنا أنه مثلا كمثال في هذه الحلقة أنه يوم 10 رمضان هو يوم الحول، فجاء 10 رمضان بعد 3 أشهر، فالآن صار مطلوبا بكم؟ نفترض أن الجمعية 1000، هو استلمها في الشهر الأول وسدد في الشهر الثاني وسدد في الشهر الثالث وسدد في الشهر الرابع، فالآن صار باقي عليه دين قدره 8000. فنقول طبق ما ذكرناه قبل قليل في مسألة الديون التي على الإنسان، طبقه على هذه 8000، لأنك أنت الآن جاء 10 رمضان وأنت مديون ب8000 ريال. طيب لو كان الشخص لا لم يستلم الجمعية، جاء 10 رمضان بعد 4 أشهر أو 5 أشهر ودوره في الجمعية هو السادس السابع العاشر الحادي عشر الثاني عشر، فمعنى ذلك لما جاء 10 رمضان نقول كم الديون التي لك عند الناس؟ قال أنا حقيقة مضى على الجمعية 4 أشهر وأنا قد أعطيت الأول 1000 وأعطيت الثاني 1000 وأعطيت الثالث 1000 وأعطيت الرابع 1000، فنقول إنك الآن صاحب دين قدره 4000، أنت الآن صاحب دين قدره 4000، فيجب عليك الزكاة إذا كان هؤلاء 4 ينطبق عليهم قاعدة أنه باذل وموسر. احنا ذكرنا في بداية الحلقة الدين الذي للإنسان على الغير، إذا كان هذا الغير موسرا وباذلا فإنه تزكي هذا الدين، وإن كان هذا الذي أعطيته الدين معسر أو مماطل فلا يجب عليك زكاة الدين. فلما جاء يوم 10 رمضان وأنت لم يحن بعد دور استلامك، فمعنى ذلك أنك قد سلفت 4، فنقول ما موقفك من هؤلاء 4؟ هل هم كل واحد من هؤلاء 4 هل هو موسر وباذل أم هو معسر ومماطل؟ قال 2 منهم موسرون باذلون و2 منهم معسرون أو مماطلون. نقول إذن زكي 2000، 1000 الذي لك على الأول و1000 الذي لك على الثاني لأنهم موسرون وباذلون، ولا تزكي 1000 الذي لك على الثالث ولا 1000 الذي على الرابع لأنهم معسر ومماطل. إذن ما يتعلق بزكاة نظام الجمعيات، نقول لما يأتي يوم حولك السنوي إما أن تكون طالبا وإما أن تكون مطلوبا. متى يكون إنسان طالبا؟ إذا جاء يوم 10 رمضان، متى يكون إنسان طالبا؟ إذا كان دوره في الجمعية بعد 10 رمضان، معنى ذلك أنه طالب. لماذا؟ هو يطلب الآخرين. لماذا؟ لأنه قد قدم قبل 10 رمضان دورة مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 في الجمعية. طيب متى يكون الإنسان مطلوبا؟ إذا كان قد استلم جمعيته أو نصيبه في الجمعية قبل يوم 10 رمضان، باعتبار أن يوم 10 رمضان هو يوم الحول. فلذلك أنا أقول لأخي بشير، ما هو يوم الحول الذي تخرج فيه زكاة مالك؟ فإذا قال الأخ بشير مثلا أن يوم الحول الذي يخرج فيه زكاتي مثلا هو يوم 10 من رمضان، نقول حسن. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الجمعية التي اشتركت فيها هل أنت الآن طالب أم مطلوب؟ هل أنت قد استلمت نصيبك من أعضاء الجمعية الآخرين وبالتالي فأنت مطلوب أن توفيهم وصرت مديونا، أم إنك لم تستلم نصيبك بعد في الجمعية، وبالتالي فأنت طالب للآخرين تطالبهم بوفاء الدين. طيب قال الأخ بشير أنا حقيقة قد استلمت نصيبي في الجمعية وأنا الآن مطلوب مديون، فنقول عندئذ طبق نفس المسائل التي ذكرناها والتفصيل الذي ذكرناه في الدين، هل يخصم الدين الذي على الإنسان أم لا يخصم؟ ونحيلك إلى السؤال الذي كان بعد الفاصل مباشرة. طيب قال لا الأخ بشير، قال لا أنا حقيقة طالب، لماذا؟ لأنه لم يحن دوري بعده في الجمعية وأنا أطلب الآخرين. نقول إذن طبق على هذه الصورة مسألة الديون التي لك وهل تزكى أم لا، وقد ذكرناها في بداية الحلقة وذكرنا فيها تفصيل بين الموسر والمعسر والله تعالى.
طيب شيخنا ننتقل لمسألة زكاة العقارات، كيف يزكي الإنسان عقاراته؟
العقار الذي يملكه الإنسان إما أن يكون مالكا له بغرض التجارة، بغرض أنه يريد بيعه، سواء كان يريد البيع الآن بمعنى أنه معروض للبيع الآن، أم أنه يريد أن يتربص به مدة. أحيانا الإنسان يقول لا خلاص أنا أبغى أبنيه وأبغى أطوره وأبغى أرممه ثم أبيعه، فأحيانا تكون نية البيع الآن وأحيانا تكون نية البيع بعد فترة بعد ترميم أو تطوير ثم يبيعه، هذا يسمى متاجر، يعني يملك العقار لغرض التجارة، لغرض البيع، لغرض البيع أو لغرض التجارة. وإن النوع الثاني أن يتملك العقار لغرض السكنة أو لغرض التأجير، يعني يكون عنده استراحة أو فندق أو شقق مفروشة أو عمارة يؤجرها شققا، هذه عمارة مملوكة لغرض التأجير. أو أحيانا يملك الإنسان عقارا لغرض حفظ المال، النقود تتعرض لتضخم فالناس أحيانا يحفظون أموالهم بوضعها في أصول ثابتة وخلاف الأصول الثابتة العقار، يقول أنا أريد أن أحفظ مالي في العقار، ربما أبنيه لاحقا، ربما أبيع، ربما أؤجر، ربما أجعل استراحة لم أحدد فيه نيتي بعده. هذا النوع الثاني. النوع الأول عليه زكاة في العقار، وهو النوع المتاجر الذي يريد البيع، فهذا تملك العقار لغرض البيع فهذا يجب عليه أن يزكي هذا العقار في كل سنة ما دام هذا العقار مملوكا بغرض التجارة، لأنه قد صار حينئذ من عروض التجارة. النوع الثاني وهو العقار المعد للسكنة، للاستعمال، للتأجير، الذي لم يحدد فيه نيته بعد، هذا لا يجب فيه زكاة والله تعالى.
طيب نختم بسؤال عن زكاة الأسهم أو المساهمات الاستثمارية، يعني بقي لنا دقائق نختم بها.
الأسهم يعني هي نوع من الأموال وفيه تفصيل، لكن نقول القاعدة العامة أن الداخل في الأسهم بغرض التجارة فيها، بغرض التجارة فيها، فإنه يجب عليه الزكاة كل سنة بحسب قيمة محفظة أسهمه في يوم الحول. ونرجع فنؤكد، نقول اجعل لك يوم حول تزكي فيه أموالك، فنفترض أنه يوم العاشر من رمضان، انظر يوم العاشر من رمضان كم قيمة محفظتك الاستثمارية بما فيها من أسهم، بما فيها من نقود، كم قيمة هذه المحفظة، فأخرج الزكاة على ما تملكه من هذه الأسهم. طيب قد يقول إنني ما دخلت في الاستثمار هذا إلا من شهر رجب فقط شهرين، وقبل ذلك كانت أموالي نقودا. نقول إن حساب الزكاة في عروض التجارة لا يبدأ من حين شراء السلعة، لا يبدأ من حين شراء الأسهم، وإنما هو يبدأ من السنة الماضية، لأنه أصلا النقود التي معك كنت تملكها 10 أشهر، فهذه النقود بعد 10 أشهر اشتريت بها أسهم، فإذا لا يبدأ الحول من هذا شهر رجب، وإنما يبدأ من رمضان الماضي، وبالتالي فهذه النقود قد حال عليها الحول، هذه النقود قد حال عليها الحول. وبالتالي بعض الناس يخطئ فيظن أنه يحسب حوله من حين شراء الأسهم أو من حين شراء السهم، لا كلا، وإنما يبدأ حول عروض التجارة تبعا لحول النقود التي اشتريت بها هذه العروض. وبالتالي نقول لك إذا جاء يوم العاشر من رمضان وهو يوم الحول الذي قد جعلته لنفسك، احسب، ذكرنا من قبل، احسب النقود التي تملكها، الديون التي لك عند الناس، واحسب الأسهم والعقارات المعدة للبيع، واحسب الأسهم التي تملكها بغرض التجارة، هذه الأسهم التي لغرض التجارة احسب قيمتها، ثم بعد ذلك أخرج عن القيمة ربع العشر، والله تعالى.
طيب شيخنا شكر الله لكم وأحسن إليكم، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. باسمكم نتقدم الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي على ما قدم في هذه الحلقة، والشكر لكم موصول أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.